الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح المتصل إلى الشيخ المؤلف الفقيه عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب إلى أن قال في الجماعة وثانيهما إدراك ركوع محسوس ولا تصح قدوة رجل بخنثى وبامرأة ولا خنثى بمثله وبأنثى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والخنثى المقتدي بالمرأة تحتمل ذكورته والمقتدي به الرجل تحتمل أنوثته وفي الخنثى بالخنثى تحتمل أنوثة الإمام وذكورة المأموم فرع يندب أن يقدم في الإمامة الوالي الأعلى فالأعلى ثم إن لم يحضر إمام راتب حضر قبل فوت أول الوقت ولا تكره الجماعة في مطروق ولو مع الإمام الراتب على احتمال فيه ويكره في غيره بغير إذن الراتب كساكن في محل بحق فيندب التقدم والتقديم لا إن كان بغير حق كنحو غاصب ثم إن لم يكن أولى قدم أفقه الحاضرين بأحكام الصلاة ثم أقرأهم ثم أورعهم فإن استووا فيقدم أسنهم ثم نسيب بما يعتبر في الكفاءة فيقدم شريف فهاشمي فمطلبي فقرشي فعربي وابن صالح وعالم على أضدادهم ثم الأنظف ثم الأحسن صوتا ثم صورة ثم وجها وحر وعدل وبالغ على غيرهم ولو أفقه ويستوي الأعمى والبصير في الإمامة لأن الأول أخشع والثاني أحفظ لتجنب الخبث
أحفظ لتجنب الخبث يعني النجاسة. الحمد لله مكرمين بالعبادة والذي جعل إقامتها على وجه الإخلاص له والصدق معه أساس العبادة. اللهم ارزقنا كمال الإيمان والعبادة وسلك بنا سبيل أهل السعادة وهب لنا الحسنى وزيادة. وصلي وسلم على سيد العابدين وإمام المتقين حبيبك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله حديثه وكلامه عما يتعلق بالجماعة وقيام الأمر فيها وصحتها. فذكر أن الله تبارك وتعالى رتبنا في الخلق البشري الأدمي الإنساني ذكورا وإناثا. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وترتب على ذلك حكم كثيرة وأحكام من الحق تبارك وتعالى في استقامة الحياة بوجود النوعين ومضي كل منهما فيما هو أليق به وأحق. سبحان الذي رتب وخلق وشرع وبين ورفق فله الحمد والمنة ونسأله حسن الاستقامة على منهاجه الذي يرضيه عنا. فمما ترتب على ذلك من الأحكام أن الإمامة في الصلاة لا تصح من أنثى تتقدم وتأم ذكرا. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة أن في بعض الصلوات صلت خلف مملوكها وخلف عبدها مسروق فكانت تصلي خلفه وهي أم المؤمنين لكونها أنثى فلا يصح أن تكون إمامة. إذا علم ذلك فإنما يقتدي الرجل بالرجل وتقتدي المرأة بالرجل وتقتدي أيضا بالمرأة عند الأئمة الثلاثة، ولا تقتدي المرأة بالمرأة عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، فلا تؤم المرأة ولو نساء، وقال غير تؤمهن وتصلي بينهن من دون أن تتقدم عليهن في الصف. فبقي بعد ذلك ما يشكل وهو نادر في التكوين والخلقة البشرية، بأن لا يعرف ذكورته من أنوثته، إما بأن يوجد له الآلتان أو لا يظهر شيء منهما فيشكل أمره، فلا يعرف هو ذكر أنثى، وهو الذي يسمى بالخنثى. فهذا الذي لا تعرف ذكوريته ولا أنوثيته الخنثى المشكل، لا يصح أن يؤم رجلا ولا يؤم مثله، وإنما يصح أن يؤم الإناث أيضا عند الأئمة الثلاثة، ومكروه عند المالكية احتمال ذكوريته وإناثته. ثم يأتي الإشكال بعد ذلك، أين يقف إذا أما الإناث، لأن من الأئمة الحنفية من يكون عندهم اختلاط الرجل بالإناث يبطل صلاته ويبطل صلاتهن، فكيف يكون وقوفه؟ إذن فلا خلاف بين الفقهاء أن الخنثى لا تصح إمامته للرجل ولا لمثله، لأنه يحتمل أن يكون أنثى. ويحتمل أيضا إذا اقتدى به مثله أن يكون المقتدي ذكر وأن يكون المقتدى به أنثى، فلذلك لا تصح. أما إذا صلى بالنساء فتصح إمامته لهن، لكن مع الكراهة عند المالكية وبغير كراهة عند الحنفية والشافعية والحنابل، لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها صحيحة بالنساء عند الثلاثة سواء. فإذا صلى الخنثى بنساء فينبغي أن يتقدم قبلهن لاحتمال ذكورته ويصطففن خلفه، ولا يصلي وسطهن لاحتمال كونه ذكر. فإذا صلى وسطهن جاءت محاذاة الرجل للمرأة، بذلك يقول الحنفية لو صلى وسطهن تفسد صلاته بمحاذاتهن على تقدير ذكورته، وتفسد أيضا على هذا التقدير صلاتهن، لأنهن حاذين الرجل، والمحاذاة عند الحنفية مبطلة للصلاة، محاذاة الذكر الأنثى والأنثى للذكر. ويقول الشافعية أن هذا التقدم عليهن مستحب، ولا تبطل الصلاة لو صلى بينهن. وكذلك جاء في رواية عن الإمام أحمد أنها تصح في دون ما دون الفرض مثل التراويح، يقول إذا كان هذا الخنثى قارئا والنساء عند أميات فيصح أن يكون هذا إماما لهن بخلاف الفرض. هذا في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل، ومن الحنابلة وهو البرمكي من يقول لا تصح صلاة الخنثى في جماعة، إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء أو وحده، وعنده صلاة المنفرد وحده في الصف ما تصح في الجماعة عند الحنابلة. فلهذا قال البرمكي من الحنابلة هذا لا تصح منه الجماعة أصلا. وإذا تم بامرأة احتمل أن يكون رجل، وإن أما الرجال احتمل أن يكون أنثى، وإن أما النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل، إن قام بين أيديهن احتمل أنه امرأة فصارت منفردة عن الصف فصلاتها باطلة. فقال البرمكي لا يصلي جماعة إلى أن يذهب الإشكال منه ويتبين أهو ذكر أو أنثى. وهذا من النادر أن يحصل، البشر على مثل هذا الحال، وسبحان الخلاق الحكيم. يقول عليه رحمة الله تعالى: ولا تصح قدوة رجل بخنثى وبامرأة، لا يصح قدوة الرجل بالمرأة، ولا خنثى بمثله ولا بأنثى، لاحتمال أن يكون الماموم هو الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولا امرهم امرأة، والخنثى المقتدي بالمرأة تحتمل ذكورته، والمقتدي به الرجل تحتمل أنوثته، وفي الخنثى بالخنثى كذلك تحتمل أنوثة الإمام وذكورة الماموم. ولذا فصل صاحب سفينة النجاة عندكم وقال: صور القدوة، وذكر تسع: صلاة الرجل بالرجل، وصلاة الرجل بالمرأة، وصلاة المرأة بالمرأة، وصلاة المرأة بخنثى، وصلاة الخنثى بامرأة، فجعل هذه الصور تصح فيها الجماعة. ثم صلاة الرجل بامرأة، قدوة الرجل بامرأة، وقدوة المرأة بالخنثى، وقدوة الخنثى بالمرأة باطلات لا تصح. فهكذا صور الجماعة، فينبغي أن يعلم الحكم ويراعى أمر الشريعة المطهرة. وكل هذا الترتيب من الحق تبارك وتعالى ليس فيه غمص أحد ولا احتقاره، بمعنى أن الذكور والإناث فيما يتعلق بالأفضلية عند الله فهو الأتقى منهم، الأتقى منهم ذكرنا وأنثى، فهو أفضل، فهو أفضل عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه الأحكام سواء في الإمامة في الصلاة أو في الإرث الذي قسمه الله تعالى لا يناط به ولا يتعلق فيه مسألة الأفضلية للذات بحد ذاتها، كما أنه ليس كل بالغ أفضل من الصبي، وقد يكون الصبي أولى وأفضل حاله مع الله تبارك وتعالى، ولكن الإمامة أحق بها البالغ دون الصبي، وكذلك فيما يذكر لنا في ترتيب الإمامة. فليس في شيء من ذلك القطع بالأفضلية للذات وللشخص، وإنما لعموم الوصف اعتبار ويقدم من أجله. فسيأتي معنا الآن أنه إذا اجتمعوا لجماعة وفيهم والي وحاكم فهو المقدم في الإمام ما دام يتقن الصلاة، فهو المقدم، وإن كان في القوم من هو أعلم منه من هو أورع منه من هو المقدم. فليس تقديم الإمام لكونه أفضل، وهو كل والي أفضل من الرعية ما يتأتى، وكم من والي يكون من شرار من أشر من شرار الرعية ومن أخسهم، وكم وقد يكون من أفضلهم، فلا يتعلق بذلك أفضلية، إنما حكم ربانية علية بها انتظام مسالك الناس في هذه الحياة الدنيوية. فذكر لنا ما يتعلق بالأحق في التقديم بالإمامة، نقول: فرع يندب أن يقدم في الإمامة الوالي الأعلى فالأعلى. كيف الأعلى فالأعلى؟ والي عام، والي على منطقة، والي على قرية في المنطقة، فإذا وجد الوالي العام الكبير المسؤول عليهم كلهم فهو المقدم. يقول: أنا والي المنطقة دي، أنت المنطقة جاء الوالي حق المناطق كلها، هذا يتقدم. وإلا والي اسمه مديرية في محافظة، فجاء صاحب الولاية في المحافظة، أو جاء صاحب الولاية في البلد الدولة كلها، فذاك مقدم. ثم هذا الأعلى فالأعلى أحق من يتقدم للإمامة. ففي هذا ربط شؤون الناس في دنياهم بدينهم، ليتعلم الولاء أن هنا مهمات في الإمامة في الصلاة، ليكونوا على بصيرة في صلواتهم وغيرها، وليعلم أن الناس أيضا حكمة الله تعالى في ربط الأمور بعضها بعض. ثم إن هذا الأحق يتقدم بنفسه أو يقدم بعد ذلك من شاء. قال فرع يندب أن يقدم في الإمامة الوالية الأعلى في الأعلى، وهذا ما جاء باتفاق الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وقد جاءنا في ترتيب التقديم في الصلاة أحاديث، ومن ثم يقول في أحاديث إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل ورواية الإمام مسلم في صحيحه وغيرهما، يقول أحقهم بالإمامة أقرأهم، جاء في الرواية الأخرى وهي أيضا في صحيح الإمام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، يقول فإن كانوا في الهجرة سواء يقول فأقدمهم سنا، يأتي اعتبار السن عندئذ، إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن فالمرنع سلطان مقدم على هؤلاء كلهم، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولو كانت سلطنته على البيت، هذا فصاحب البيت مقدم بالإمامة على غيره ممن يحضر عنده وسط البيته. قال ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته في تكريمته، أي محل مخصوص بجلوسه من فراش ونحوه، ولا يقعد في بيتي في تكريمته إلا بإذنه. هكذا جاءنا في الصحيح مسلم، فبذلك اتفق الفقهاء عندنا على أن صاحب السلطان صاحب الولاية العامة ثم فمن دونه أو لا، إلى أن نأتي إلى سلطان المنزل أو البيت الذي نحن فيه فهو مقدم. فاتفقوا أنه إذا اجتمع قوم فيهم سلطان كوالي أو أمير أو قاضي فهو أولى بالإمامة حتى من صاحب المنزل أو من إمام الحي ونحو ذلك، فيقدم ما دامه يتقن الصلاة ويؤديها على وجهها، يقدم هذا الوالي كما سمعنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. فإذا استووا بعد ذلك ما بينهم والي، ما حد بينهم والي، فمن يقدمون؟ وقال وقد صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج أيام ولايته في مكان ولايته، فإذا لم يكن بينهم ذو سلطان في المنطقة ولا للدولة والبلد كلها، فالسلطان فإن كانوا في منزل في بيت أحد صاحب المنزل، قدم صاحب المنزل لا إله إلا الله، فإن شاء تقدم أو قدم من شاء ممن يريده. قال ولكن يستحب لمثل صاحب المنزل أن يقدم ويقدم في الإمامة لمن هو أفضل منه، من هو مخصوص بوصف ليس فيه، خصوصا في الفقه في الصالح. علمنا ذلك، لا إله إلا الله. ومن جمع بعد ذلك بين القراءة والفقه والورع وكبر السن وغيرها فهو أولى. وهل يقدم لو وجدنا من هو أكثر حفظا للقرآن مع الأفقه أعلم بأحكام الصلاة؟ المراد بالأفقه في أحكام الصلاة، هو في الأبواب الثانية قد يكون أفقه في أبواب المعاملات ولا في أبواب الحج وغيره، ما هو هذا الأعلم في باب الصلاة، الأعلم بأحكام الصلاة، الأفقه في شان الصلاة، فهو الذي يقدم على من لم يكن أفقه، فقد يكون واحد عنده فقه كثير في أبواب، لكن هذا في باب الصلاة أوسع علما منه وأعظم استظهارا للأحكام، فهو المقدم الذي هو أعلم في باب الصلاة، لأننا في مسألة الصلاة الآن، ما عندنا قضية أخرى نقوم بها، المصطلح الأعلم في باب الصلاة هو المقدم على غيره. إذن فهذا الأعلم والأقرب مقدم على غيره من الناس، وكذلك يقول جمهور الفقهاء عندنا الشافعية والحنفية والمالكية يقولون الأفقه في الأحكام في الصلاة مقدم على الأكثر قراءة، مقدم على الأكثر قراءة، قال وإنما قال لأمهم أقرأهم لأن الأقرأ في وقتهم كان هو والأفقه هو الأعلم كما هو الغالب، ولكن قدم أبا بكر عليه رضوان الله عن غيره، وكان في الصحابة من هو أكثر أخذا للقراءة منه، بل جاء في حديث أقرأكم أبي، ولكن قدم للإمامة أبا بكر الصديق، ولما كان يبعث البعث والسرية لم يكن يؤمهم إلا أميرهم، فيكون في القوم من هو أقرأ منه ومن هو أفقى منه، فما كان إلا للأمير، لهذا قلنا بتقديم السلطان. فلذا ما كان أحد من الصحابة يتقدم في الإمامة على من أمرهم ما أمره صلى الله عليه وسلم عليهم ولو كان أصغرهم سنا، فسيدنا أسامة بن زيد أرسله في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وأمر بإنفاذ بعث أسامة فنفذه سيدنا أبو بكر الصديق، فكان هو الذي يؤمهم وهو في 18 من عمره و19 وأكثر الجيش معه من الصحابة ابن 60 وابن 70 وابن 50 وابن 40 وهو ابن 18 سنة، فكان أميرهم وكان إمامهم وهكذا. ولما بعث صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب ليبلغ ويقرأ على الناس سورة براءة في موسم الحج، فلما لحق بسيدنا أبو بكر الصديق وأخبر أنه أرسله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال علي تقدم، قال لا ما أرسلني أميرا إنما أرسلني مبلغا أبلغ عنه أنت الأمير، كان أمير الحج فكان يصلي خلف أبي بكر، فلما احتمل أبو بكر الصديق أن النبي أرسل سيدنا علي ليكون أمير تأخر ليقدم، قال لا ما أرسلني أمير ما أرسلني إلا مبلغ مبلغ أنت الأمير، فكان يصلي خلفه. وهكذا إذا كان بعد ذلك عند الإمام أحمد عليه رضوان الله تعالى نظر في تقديم الأقرأ وأخذ بعموم الرواية وأحقهم بالإمامة أقرأهم، علمنا أن الأئمة الثلاثة قالوا إن الأفقه هو المقدم إذا لم يجتمع الفقه مع القراءة سواء، وهكذا وقال الأئمة الثلاثة بتقديم الأعلم والأفقه على الأقرى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء في الحديث فأقدمهم الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هكذا جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك يأتي تقديم الأورع إذا كانوا ما أحد منهم والي ولا سلطان واتفقوا في الفقه واتفقوا في القراءة ما لا مزية لأحدهم على الآخر، فالأورع يقدم والأكثر عبادة كما قال المالكية يقدم، فيقدم الأورع يقدم الأكثر طاعة وعبادة على غيره. وجاء في رواية عند الزيلعي يقول من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي، وهكذا من بحكم لا معنى الإرث والخلافة والنيابة على قدر تقوى سواء. فهذا يحل محل ما قد ذكر في الحديث الأقدم هجرة، أن الهجرة خصوصا من مكة بعد الفتح خلاص توقفت وما عاد هناك هجرة، فهذه هجرة المعاصي والذنوب والورع، والمهاجر من هجر ما نهى الله ما نهى الله عنه. هكذا لا إله إلا الله. ثم إذا استووا في الورع، فإن كان إسلام أحدهم قبل الآخر فالمتقدم إسلامه هو الأولى بالإمام، يؤم من أسلم من بعد، ولو كان شاب صغير لكن أسلم قبل، واحد شاب أسلم قبل كم أيام، فيقدم الذي هو أقدم في الإسلام. فمن كان إسلامه أقدم، فإن كانوا أسلموا سواء، واحد منهم أقدم على آخر في الإسلام، فيقدم الأكبر سن، الأكبر سن. في حديث عند البخاري لما كلم اثنين من الصحابة قال: فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. فللسن اعتبار بعد اعتبار الفقه والقراءة والورع والقدم في السن، فإذا ماشي مزية في ذلك لبعضهم على بعض يعتبر حينئذ السن، فالأسن أولى، لأن الأكبر في السن غالبا يكون أخشع قلبا، فينبغي أن يقدم. فإذا استووا في هذه الصفات يقول الحنفية يقدم الأحسن خلقا، فإذا استووا فأحسنهم وجها، يقول هذا الحنفية بهذا الترتيب، ثم الأشرف نسبا، ثم الأنظف ثوبا، ويستووا في هذا كله يقرع بينه. يقول المالكية بعد الأسن يقدم الأشرف نسبا، ثم الأحسن صورة، ثم الأحسن أخلاقا، ثم الأحسن ثوبا. قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. شافعية مثل المالكية بالنسبة لتقديم الأشرف نسبا ثم الأنظف ثوبا، وكذلك اعتبروا الأحسن صوتا وخصوصا في الجهرية، وطيب صفة وغيرها، ثم يأتي القرعة بينه. الحنابلة يقولون إذا استووا في القراءة والفقه أقدمهم هجرة، ثم أسنهم، ثم أشرفهم نسبا، ثم أتقاهم وأورعهم، فإن استووا فهذا كله يقرع بينهم. يقولون الحنابلة لا مدخل لحسن الوجه في التقدم في صلاة الجماعة، وكل الذي ذكروه من باب الأولى والاستحباب، الاستحباب الأولى. يقول عليه رحمة الله تعالى: يقدم في الإمامة الأعلى الوالي الأعلى في الأعلى، ثم إن لم يحضر إمام راتب حضر قبل فوت أول الوقت، ثم إن لم يحضر الوالي والإمام فيقدم الإمام الراتب، الإمام الراتب المرتب المعين ليؤم الناس في هذا المكان في هذا المسجد في هذه الزاوية. فإذا لم يحضر الوالي فكما ذكرنا في صاحب البيت أنه يقدم للسلطان، فكذلك الإمام الراتب، الإمام الراتب هو يقدم على غيره إلا أن يقدم غيره ما دام حضر قبل فوت أول الوقت. لكن إذا كان الإمام الراتب يحضر متأخر ويقيم الجماعة متأخر، قال: إن كان المسجد متروك الناس يرددون عليه فلا بأس أن يقيم أحد قبل ما يجي الإمام، وقبل وقت الإمامة، وقبل قرب وقت إمامة الإمام الراتب، أن يصلي ويذهب يصلي ويقعدون جماعة ويذهبون. ولهذا يقول: لا تكره الجماعة في متروك، في مسجد مكان متروك يجي هذا وهذا وهذا مفتوح للناس كلهم، ولو كان فيه إمام راتب نعم على احتمال فيه كرهه بعضهم، يقول إن هذا من الافتيات عليه، إذا بتصلي في ذا المكان اصبر لما يجي الإمام الراتب صل معه، وإلا روح محل ثاني صل أنت ومن معك. وفي المعتمد إنه فرقوا بين المطروق وغير المطروق، محصور ما يصلي فيه لناس محصوصين، وتجي أنت قبل الإمام حقهم الراتب تصلح لهم إمام ممنوع، هذا افتيات عليه، محل خاص لهم وهم تردوا ليه، بتصلي معهم انتظرهم صل معهم، وإلا روح لك مكان ثاني صل، ولا يجوز لك أن تفتت عليهم. هكذا قال: ويكره في غيره في غير مطلوق بغير إذن الراتب، إلا أن قال الإمام راتب وصل بالناس وصل بمن حضر وأنا بجي بعدين بصل، روح على الإمام الراتبي إذا قد أذن لك انتفت الكراهة. قال كساكن في محل بحق يقدم على غيره. كيف ساكن محل بحق هذا؟ يعني مالك أو مستاجر، مالك البيت أو المكان أو مستاجر له، سواء هذا ساكن بحق، المستاجر يقدم على المالك بعدين. مستاجر للبيت جاء حضر صاحب البيت، هذا مستاجر صاحب الحقية، هذا المستاجر لأنه الساكن في المكان بحق، بغير حقه بغير حقه غصب البيت شل على الناس بيتهم وقعد فيه بالقوة، هذا له حق فيه في الإمام، هذا ما له حقية في الإمام، يحتاج إلى ضرب ليطرد ما يؤم الناس لأنه غاصب، وأقرب أن ترد عليه صلاته. ولا يقول وفي الخبر أن من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم من حرام، تسعة حلال درهم حرام، لم يتقبل لا له صلاة ما دام على بدنه خيط من ذلك الثوب، ما دام عليه شيء من الثوب هذا ما تقبل صلواته، وهي تسعة عشر حلال ثمن عشر حرام، لم يتقبل له صلاة ما دام على بدنه شيء من ذلك الثوب ولو خيط. أوه. وكيف يغصب بيت حق ناس يصلي فيه؟ قال الإمام الحداد وهذا في ثوب يستطيع ينزعه عنه أي وقت، فكيف بمن أكل حرام وتربى جسده ونبت فيه اللحم ما يصلي، ذاك بيخرج الثوب ويبعده منه، أنت بيصلح بلحمك هذا اللي نبت من حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا يأكل الشبه والحرام ثم يؤم الناس في المسجد، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال كساكن في محل بحق، عند بالتقدم أو التقديم، لا إن كان بغير حق نحو غاصب، قال أنا ساكن صاحب المحل، صاحب المحل منين؟ ثم إن لم يكن أولى كما يكون بعض أيضا في اسمه أمام حكام ظلم يعطون هذا حق هذا وحق هذا، يقول أنا أخذتهم من الدولة، الدولة ما تنجيك من عذاب الله ولا تحول لك الحرام حلال، إذا تعلم أنه ليس ملكهم ولا ملكك وأنه ملك غيرك ما يجوز لك تأخذه، ولو أعطوك في وثيقة ما تمشي عند الجبار ولا في تنجيك من النار، ما تنفع وثائقهم ولا فالحق هو الحق. قال سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا العباس نريد بيتك هذا نوسع المسجد، قال ما أريد، ما أعطيك بيتي، نعوضك عنه نشتري لك نشتري البيت، قال ولا بأبي، قال يا عم رسول الله نريد نوسع المسجد كيف نذهب بيتك ملاصق المسجد كيف نذهب نوسع من المكان، قال هو ملكي وملكه، قال ملكه، قال ملكي أنا ما أريد أبيع ولا بأتبرع، أتحكمني؟ قال تحكمني. فذهب بويا عند سيدنا حذيفة هو ذا أمير المؤمنين أيام إمارته، قال سيدنا حذيفة سمع الله عليه وسلم يقول لا يؤخذ مال من المسلمين إلا عن بضاء يجيب نفسه بها، قال خلص وقف سيدنا عمر، لما كان وقد كان هذا فأعلم يا أمير المؤمنين أنه صدقة الوجل وأوف مني للمسجد، وإنما فعلت هذا حتى لا يأتوا أمرا من بعدك فيأخذون حقوق الناس، يظن أنه حق ولو بتوسعة مسجد ما يمكن إلا برضا. ولما أردت أن يبني المسجد نفسه وجد الحائط لبعض الأيتام من الأنصار فاشترى من ناظر الأيتام من وليهم بثمن وأعطاهم الثمن، وقالوا ما نريد ثمن يا صدق الله ولا رضي إلا أن يسلم لهم الثمن، اشترى البقعة وقام المسجد فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عمل سيدنا العباس مع سيدنا عمر ليتنبه الناس أن ليس من حق لا لوالي ولا لغيره أن يأخذ حقوق الناس بلة أو كدر، فإن المحكمة ستنصب القيامة ويعطى كل ذي حق حقه وإن كان مثقال حبة من خردلين أتينا بها وكفى بنا حاسبين، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه على عنق يوم القيامة إلى سبع أراضين إلى آخر الأرض تطرح فوق ظهره وقد خاب من حمل ظلما، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: ثم إن لم يكن أولى قدم أفقه الحاضرين بأحكام الصلاة، ثم أقرأهم كما هو الترتيب إن شاء، ثم أورعهم، فإن استووا فيقدم أسنهم، ثم نسيب بما يتفر في القفاءة. كما ما جاء في صحيح مسلم: إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. فيقدم شريف يعني منتسب إلى الحسن أو الحسين، فهاشمي من غير انتساب إلى الحسن والحسين، ومطلبي لكونهم من الآل في قول صلى الله عليه وسلم إنها في الزكاة لا تحل محمد ولا لآلي، لأنه يقسم عليهم خمس الخمس من الغنائم، قال: فإن في خمس الخمس ما يجمع هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. قال: فقرشي، إذا لم يكن هاشمي ولا مطلبي فقرشي، فإن لم يكن فعربي. قال: وابن صالح وعالم يقدم على أضدادهم. ثم الأنظف، ثم الأحسن صوتا، ثم الأحسن صورة، ثم الأحسن وجها، وحر وعدل، يقدم الحر على المملوك، والعدل على الفاسق، وبالغ على الصبي، على غيرهم ولو كان غيرهم أفقه. ويستوي الأعمى والبصير في الإمامة، فعند الشافعية الأعمى والبصير كلاهما سواء. كيف يستوي الأعمى والبصير؟ لماذا؟ كما ذكر عندنا في الكتاب، قال: هذا أقرب للخشوع، وذاك أحرز من النجاسة ببصره، يبتعد عن النجاسة، ففي هذا فضيلة وهذا فضيلة. فعندهم لا خلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء بالأعمى وكذلك بالأصم، لا خلاف في صحة الصلاة عند الفقهاء، إنما خلاف من الأولى، ولأن العمى والصمم لا يخلان بشيء من له من أركان الصلاة، بخلاف الأخرس لا يكبر ولا يقرأ فاتحة ما يتكلم، هذا ما يصح يكون إمام، ولو لأخرس مثله ما يصح أن يكون إمام ولو لأخرس مثله، بخلاف الأعمى. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يولي على الإمام عند سفره ابن مكتوم وهو أعمى، يولي على الإمام على الصحابة فيولي، ويولي على المدينة في الأحكام غيره، يولي هو على الإمامة في المسجد، فكان يتولى الإمامة بالناس. ولكن بالأقوال عند الحنفية والحنابلة كراهة إمامة الأعمى، وصرح المالكية بأن البصير أحق أفضلية إمامة البصير المساوي للأعمى في الفضل لتحفظه عن النجاسات. الشافعية قالوا يستوي الأعمى والبصير لتعارض فضلهما، الأعمى لا ينظر ولا يرى شيء فهو أخشع قلبا وأحضر في الصلاة، والبصير ينظر الخبث فهو أقدر على تجنب الخبث أي النجاسة، علمنا ذلك. إذا كان أحمد بن حسن العطاس أعمى عليه رضوان الله، وكان عالما فقيها قارئا حسن التلاوة وورعا عابدا زيد، ولما حضر يوما في أيام رحلته في مصر كان شيخ الإمام الشيخ الإسلام يسمونه شيخ الأزهر في ذيك الأيام الشيخ محمد الأنبابي، وكانوا في بيته حضر وقت صلاة المغرب، فأمر له أبو أحمد يتقدم، فقالوا: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه. قال: أذن دلق. قال: وأنت أحق منا سنا وعلما. قال: وإن كان. قال له أبو أحمد: ولا يخفاك ما قيل في إمامة الأعمى، أنا أعمى. قال: وإن كان. فتقدم وصلى بهم وقرأ بالمرسلات، ولما خرجوا من السكان يقول شيخ الأزهر من عنده: ما سمعنا عن المتقدمين من حسن الأداء والصوت سمعنا من هذا السيد، فما سمعت قراءة مثل قراءته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا قال الحنفية والحنابلة أنه تكره إمامة الأعمى مع وجود غير. وفي خلاف بعدين عند بعض علمائهم، وقال المالكية إذا استووا في الفضل فالبصير مقدم، وقال الشافعية يستوي البصير والأعمى في المعتمد عندهم لأنه لكل واحد مزية ليست مع الآخر، فتساويا إذن في أن يتقدم هذا أو هذا. وقلنا لا خلاف في صحة إمامة الأعمى وكذلك الأصم بخلاف الأخرس، فإنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ التشهد ولا يسلم، أخرس، فلا يصح أن يؤم بغيره ولو كان غيره أخرس كمان. يشوفوا لهم واحد بيقرأ ويصلي بهم. وبالله التوفيق، الله يملانا بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، وجعلنا عنده في خيار الخلق، ويرفعنا على ما تقولوا إلى الروح المنتقي إلى رحمة الله علي بن حسن الزاهر، يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويرفع له الدرجات، يجمعنا به في أعلى الجنة، ربنا بارك في أولاده ويدخلهم فيهم وفينا وفي بلده وبالمسلمين بخلق صالح، وارحم موتانا وحيانا بالرحمة الواسعة، واختمنا بحسن أهراض عنا وإلى حضرة النبي.